بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: الرابع من الأدلة على إثبات خلافة الإمام أمير المؤمنين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية المباركة تسمى بآية الطاعة، والخطاب فيها موجه للذين آمنوا. طبعا هذا الخطاب يسموه خطاب عام، لأن الذين آمنوا يستعمل بالمعنى الأعم، يعني للمسلمين عامة. أطيعوا الله، من الموارد اللي توجب الإطاعة هي من إطاعة الله، والطاعة بمعنى الانقياد والاتباع. أطيعوا الله يعني اتبعوا وانقادوا إلى الله، وأطيعوا الرسول أي انقادوا واتبعوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اللي هي محل الشاهد. فالمراد بأولي الأمر كما قلنا، عليكم السلام، يعني المراد بأولي الأمر كما قلنا الولي هو من كان أولى بالتصرف في شؤون المسلمين، فأي أطيعوا الذي كان له ولاية الأمر عليكم، له شؤون التصرف بالرئاسة العامة عليكم. فالمراد بأولياء الأمر إذن بل لهم الرئاسة، لكن كيف نحدد أن أولي الأمر الذي إلى رئاسة هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ المصنف المشارح ذكر قال: هذا أولي الأمر الواجب طاعته والانقياد إليه لا يخلو من أمرين، أما يكون ممن علمت عصمته، يعني نعرف أنه هذا أولي الأمر معصوم، أو لا، يعني يكون هو أولي أمر إلى رئاسة بس غير معصوم، عليكم السلام. والثاني باطل اتفاقا. لماذا؟ لأن الثاني منه نقصد به من ليس معصوما. إذا كانت أولي الأمر ليس معصوم والآية المباركة أمرت بطاعته والانقياد إليه، هذا الشارح يقول باطل باتفاقا. اتفاقا لماذا؟ لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطأ. يستحيل أن الله عز وجل يؤمر الأمة والعباد كافة أن يطيعوا أولي أمر هو من ماذا؟ ممن يقع الخطأ منه. طبعا الله ورسوله واضح العصمة فيهم لا خلاف، وهي ليست محل شاهدنا، وهو ممن علم عصمتهم. لكن إحنا كلامنا في إثبات الإمامة للإمام أمير المؤمنين، فالسؤال هنا كيف نثبت أن أولي الأمر المراد به هنا هو الإمام علي حتى يتم الاستدلال بالآية، والآية أمرت بالطاعة المطلقة. نقول هذا أولي الأمر لا يخلو من أمرين محصورات، ولا واسطة ولا ثالث بينهما. أما يكون للأمر ممن علمت عصمته، يعني معصوم لا يخطأ ولا يسوء ولا ينسى، أو ممن لم يكن معصوما. الثاني اللي هو لم يكن معصوما والآية أمرت بطاعته مطلقا، لأنه الطاعة في قوله تعالى أطيعوا، هاي مطلقة ما مقيدة بحال، ما مقيدة بأمر، أطيعوا مطلقا لم تقيد بحال أو فعل، فالطاعة مطلقة. لو كان المراد من أولي الأمر هم من لم تعلم عصمتهم كان لزاما علينا طاعتهم مطلقا في كل الموارد، حتى في الموارد التي يصدر فيها الإثم والعصيان منهم، على اعتبار كونهم ماذا؟ غير معصومين فرضا وتقديرا، لأنهم في الحقيقة غير معصومين. يعني مثلا لو أخطأوا، لو أحلوا حراما أو حرموا حلالا، حتى في هذه الموارد يجب إطاعتهم، لأن الطاعة هنا مطلقة ما مقيدة بحال أو فعل أو عمل، فتقتضي أن الإطاعة تكون مطلقة، لأن الإطاعة مطلقة ما مقيدة، فالانقياد يكون مطلق. فلذلك إذا كان المراد من أولي الأمر هم من لم تعلم عصمتهم كان لزاما علينا إطاعتهم بالنحو المطلق حتى في فرض صدور المعاصي منهم، وهذا باطل، هذا باطل لا يمكن قبوله، لأنه ما يجوز إطاعة من يفعل القبيح والمعصية. وإلا لو الشارع أمرك بإطاعة من يفعل المعصية أو القبيح هذا يسمى إغراء بالقبيح، والإغراء بالقبيح ماذا؟ باطل، لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم سبحانه وتعالى، وحاشاه أن يأمر بمن يفعل ماذا؟ المعصية. فإذا لو قلنا المراد بأولي الأمر ممن لم تعلم عصمته، يعني يجوز أن يكذب لو صدرت منه المعصية يحل حراما يحرم حلالا ومع ذلك نطيعه، هذا راح يصبح ماذا؟ من إطاعة الله في عصيان أمر الله وإطاعته تعالى، مع في مورد معصية هذا غير متوقع غير ممكن محال، مع أنه عز وجل أمر هنا بإطاعتهم مطلقا. إذا كان المراد أنه ممن لا يعلم عصمته، ليس المراد هنا بإطاعته بالاتفاق، يعني من دون خلاف، لأن ما حد يقول لك طيع الغير معصوم حتى بالمعصية. فإذا هذا المورد لا يمكن قبوله، المأمور به هنا من أولي الأمر إذا كان مرادكم ممن لم يعلم عصمته لا يمكن قبوله. فإذا إذا سقط هذا الاحتمال تعين الأول، الأول منه من علم عصمته، يعني الآية أمرت بطاعة ممن تعلم عصمته، فالمراد من أولي الأمر هنا ممن علمت عصمتهم. والآن نسأل، هذا الذي علم عصمته من هو؟ ونحن نعلم بالإجماع أن العصمة ما ادعيت إلا للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده من بعده، فلذلك يكون المراد بأولي الأمر هنا يعني الذي لم يعلم مقارفتهم وارتكابهم للذنوب والآثام والمعاصي، هو هذا المعصوم. وما عرف أن أحد لم يقترف ذنبا أو يرتكب معصية باتفاق وإجماع المسلمين إلا علي بن أبي طالب. نعم، فلهذا يكون هو المراد من أولي الأمر في الآية وأولاده من بعده، إذ لم يدعي العصمة إلا فيه هو وأولاده، فيكون اتباعه هو المقصود من أولي الأمر ويثبت المطلوب بالآية الشريفة. نعم، على نقدر إحنا نقرب هذا الاستدلال بقياس منطقي بسيط لآية الطاعة، نقول هكذا: المأمور بطاعته مطلقا معصوم، يعني الآية قالت أطيعوا مطلقا ولا بد يكون معصوم، وأولي الأمر مأمور بطاعتهم مطلقا، إذن أولي الأمر معصومون، هذا القياس الأول. ثم نقول: لا أحد سوى علي ممن يذكر بمعصوم صغرى، وأولي الأمر معصومون كبرى، إذن لا أحد سوى علي مما يذكر بأولي الأمر، فيثبت أنه المراد بمن بالآية المباركة. الآن نقرأ هذا المقام. قال المصنف: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمراد بأولي الأمر يعني أحد احتمالين لا ثالث لهما، لأن الأمر منحصر بهما، أما ممن علمت عصمته أو لا، يعني من لم تعلم عصمته، طبعا هذا الانحصار على سبيل مانعة الخلو، يعني ماكو غيرهم. نعم، لأن الإنسان لو معصوم أو غير معصوم ماكو ثالث له. والثاني من الثاني ممن لم تعلم عصمته باطل اتفاقا، يعني باتفاق جميع منه المسلمين من دون خلاف، وإلا الله بيأمرك بإطاعة مطلقة لمن من هو غير معصوم وممن يرتكب الذنوب أو تخرج منه المعاصي والآثام، لاستحالة أن يأمر الله، يعني يأمر منه الأمة والعباد كافة بالطاعة يعني المطلقة، يعني بالاتباع والانقياد المطلق. نعم، لأن المأمور بالنسبة لمن؟ طبعا هسه على السائل يسأل يقول: لماذا نطيعه بالمعصية؟ نطيعه بغير المعصية. نقول لهم: الإطاعة هنا مطلقة ما مقيدة، ومقتضى إطلاق الطيعة مطلقا هو الآية، ما قالت أطيعوه بفعل كذا، لو أمر بكذا أو بخير كذا، ما قالت، قالت أطيعوه، هاي أولا. اثنين، بقرينة السياق الآية، الآية أمرت بإطاعة الله مطلقا وإطاعة الرسول مطلقا، قالت وأولي الأمر منكم، يعني أولي الأمر هم لازم يطيعوهم مطلقا، لأنه لعله معترض على استدلال هاي الآية يقول إنه هذا استدلالكم ما يتم، لأن يتم لو قلنا إنه يجب إطاعته بالمعصية، لأنه غير معصوم قد يخرج منه المعصية، ونقول لكم لا يجب إطاعته بالمعصية ويجب إطاعته بالعمل الصالح، نقول هذا غير ممكن، لأن هي الآية أمرت بالإطاعة مطلقا من دون تقييد. لهذا قال: لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة. طبعا احنا مين عرفنا انه هاي الطاعة مطلقة؟ بسياق الآية، لأن طاعة الله ورسولها مطلقة، وأولي الأمر منكم. لمن يجوز عليه الخطأ؟ لأن أنت افترضته هو غير معصوم، يعني يجوز يخطأ، ينسى، يكذب، يحل حرام، يحرم حلال، فكيف تكون إطاعته وهو يرتكب المعصية وتصدر منه المعصية؟ إذن هذا باطل. فتعين الأول، من الأول؟ إن المراد بأولي الأمر هو ممن علمت عصمتهم، فيكون يعني أولي الأمر في الآية هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ما هو السبب؟ كيف علمنا أنه هو المراد بأمير المؤمنين؟ لأنه لم تعلم للإمام مقارفة للذنوب أو ارتكاب للآثام والمعاصي في حياته قط، وما نقل في السيرة والتاريخ أن الإمام أمير المؤمنين ارتكب ذلك، بل حتى قبل بلوغه وقبل دخوله بالإسلام علنا لم يسجد لصنم قط. لهذا سموا الإمام ماذا؟ كرم الله وجهه. يعني حتى قبل دخوله بالإسلام وهو ابن 10 سنين ما كان معروف عنه ارتكاب إثم حتى مثل الشرك، إذ لم يدعي العصمة أو لم تدعى العصمة إلا فيه وفي أولاده، فيكونون هم المقصودين يعني من أولي الأمر في الآية، فيثبت بذلك المطلوب. نعم. الآن عندنا آية أخرى يسموها آية الاتباع والكون مع الصادقين، هي على نفس السياق والمنوال للاستدلال بهذه الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إحنا الاستدلال بالآية، أولا الأمر بالكون معهم يعني اتباعهم والانقياد لهم والإطاعة لهم، لكن الاستدلال بالآية متوقف على إثبات أن الصادقين المراد به علي وأولاده عليه السلام. فنقول الاستدلال اللي أجرينا بآية الطاعة نفسه يجري به من بآية الكون مع الصادقين، أن هؤلاء الصادقين لا يخلو أمرهم، أما يكونون ممن علمت عصمتهم أو لا، إذا غير معلوم العصمة لا يأتي الكلام، ولا معنى لأن يأمر الله بالكون معهم باتباعهم والانقياد إليهم. إذن يتعين الأول إن المراد بهم منهم ممن علمت عصمتهم. فالكون مع الصادقين أيضا مطلق، ما مقيد بحال أو فعل، فالكون المطلق. ولو يعني هو قال ماذا قال؟ كونوا مع الصادقين، ما قال كونوا مع الصادقين في صدقهم في عملهم الصالح في حالة ماذا أتوا الخير، ما قيد بهذه القيود، قال كونوا مطلقا، يعني الكون والاتباع معهم ماذا هم مطلق، مثل أطيعوا مطلق، ما مقيد بفعل أو حال. فإذا المراد من لو كان المراد منهم منهم مرتكبين المعاصي لما أمر المولى سبحانه بالكون معهم، لأن هذا شرح يصبح إغراء بالقبيح، والقبيح ماذا لا يأمر به الله سبحانه وتعالى. فإذا حينئذ يكون منحصر ممن علمت عصمته ولم يعلم عصمته وكون صادق إلا منه الإمام علي عليه السلام وأولاده، إذن يثبت المطلوب. نعم. إضافة لذلك إحنا ورد عندنا في بعض التفاسير بالمأثور أن تفسير آية وكونوا مع الصادقين هو المراد به علي وأولاده، كما ورد تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعتبر حبر الأمة وترجمان القرآن، هو عندما سئل عن هذه الآية قال المراد بهم علي عليه السلام وأولاده. بل عندنا إحنا في بعض التفاسير مثل مجمع البيان، كتابة غدير، كتاب الميزان، ينقلون هذا الحديث عن أبي جعفر الإمام الباقر عندما سئل عن الآية كونوا مع الصادقين، أي قال كونوا مع آل محمد صلى الله عليه وآله. نعم. إذن هاي الآية تدل على ذلك. يبقى عندنا سؤال، كيف نقول إنه هاي آية الصدق هي مما تشمل الكون مع الإمام أمير المؤمنين؟ عندنا قرينة إنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام احتج بهاي الآية عندما طلبوا له الخلافة في زمن بعد خلافة عثمان، لأنه تعرفون أبو بكر وعمر لما أرادوا جعل الخلافة لمن بعدهم سووا مجلس، سموا مجلس الشورى، اختاروا به 6، إنه أكثر من يقول يضم قوله إلى أحدهم يكون هو الإمام. فقدموا الإمام علي، لكن الإمام علي قالوا له تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. الإمام قال أحكم بكتاب الله وسنة رسوله وبما أرى، مو بسنة الشيخين فبعدوا الإمام علي. فالإمام علي بهذا الوقت احتج بهذه الآية، قال لهم إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احتج بهذه الآية يقول لهم من هم الصادقين؟ آل محمد. لا، فهذا شيء يدل على، وهذا طبعا ينقلوا أهل السيرة والتاريخ، إنه الإمام احتج بهذه الآية في زمن خلافة عثمان في جمع من المهاجرين والأنصار، فهذا يدل على أن المراد بالصادقين هم اللي أمر الله سبحانه بالكون معهم، هم ماذا؟ أمير المؤمنين وأولاده. وهذا ورد أيضا في كتاب تفسير الصافي وكتاب كمال الدين للشيخ الصدوق رحمه الله. الآن وصل حديثنا. طبعا إحنا نقدر هذا القياس قبل لا نبدأ بالدليل اللي بعده، حديث آية الطاعة الكون مع الصادقين، هم نقدر نقربه باستدلال منطقي بسيط نقول هكذا: لا أحد ممن يذكر سوى علي وأولاده بمعصوم، وهذا ثبت بالسيرة والتاريخ صغرى، والمأمور بالكون معهم هم الصادقين المعصومين. ينقلنا الأمر لا يخلو، لو معصوم لو مع معصوم، هاي كبرى. إذن يثبت بالنتيجة إنه لا أحد ممن يذكر سوى علي وأولاده بمأمور بالكون معهم لأنهم هم الصادقين، فيثبت المطلوب وهو ثبوت ماذا؟ إمامتهم. لأن المولى سبحانه من أمرك بالكون معهم؟ يعني باتباعهم والانقياد إلهم، هو هذا معنى كونوا مع الصادقين. نعم. الآن وصل حديثنا إلى الدليل الخامس. الدليل الخامس على إثبات إمامة الإمام أمير المؤمنين، إن الإمام علي عليه السلام ادعى الإمامة وظهر المعجزة على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعوة. لأن إحنا مر علينا سابقا أنه إظهار المعجز الأمر الخارق للعادة على يد مدعي الإمامة دليل ماذا؟ على صدقه، لأن لم تجري عادة الله سبحانه وتعالى أن يظهر آيته على يد الكاذب. نعم، وإنما يظهرها على يد الصادق. ولهذا إحنا قلنا المعجزة هي من الدلائل المثبتة علما للنبوة، فكذلك هي أيضا من الدلائل المثبتة علما للإمامة. نعم، حس البعض ما يسميها معجزة لأن هي ما بها تحدي مع الآخرين، يعبر عنها ويسميها كرامة. أحسنتم. نعم، لكن قصدنا بالمعجزة هنا يعني بالإصطلاح اللغوي، المعجزة بالإصطلاح اللغوي تطلق على الأمر الخارق للعادة اللي الآخرين ما لهم قدر على الإتيان بمثله.
نعم، نقول عن الأمر
الخاطئ العادة معجزة، إذا استعمال لغوي، مو إحنا عندنا إصطلاحين، مرة نستعمل اللفظ بالاستعمال اللغوي ومرة نستعمل اللفظ بالمعنى الإصطلاحي. إذا ردت تستعمله بالمعنى اللغوي، المعجزة تطلق على كل أمر خارق للعادة ليس مألوف عند الناس والآخرين غير قادرين على الإتيان بمثله. إذا ردت بالمعنى الإصطلاحي عند علماء الكلام، فهو مخصوص فقط بأمر خارق للعادة مع النبي،
مع النبي
بالاستعمال الصلاحي. الآن إحنا بنستعمله هنا، نستعمله بالاستعمال اللغوي، نقول الإمام علي عنده معجزات، يعني نقصد عنده أمور خارقة للعادة الآخرين ما يقدرون يأتون بمثله. طيب، نعم.
ليش تفرق بين معجزة النبي والإمامة؟
نعم،
لماذا نفرق؟
لا، هذا قلنا بالاستعمال، مو البعض لعله.
لماذا؟
مو البعض يقول إن المعجزة ما تظهر إلا للنبي، فكيف تستعملون المعجزة عند علي عليه السلام؟
نحن لا نقول الإمام مثل النبي، لكن فرقه فقط في النبي.
نعم، لا، إحنا ما عندنا فرق، بس استيش تستعمل معه معجزة؟ مو المعجزة لازم تظهر فقط مع النبي، لأن النبي ماذا؟ يعجز الآخرين على أن يأتوا بمثله، ويطالبهم بماذا؟ أن يأتوا بمثله، يعني يتحداهم. فالإمام ظهرت عند المعاجز، بس ما تحدى المسلمين أن يأتوا بمثلها، فليش تسمي معجزة؟ هاي ما تسمى معجزة؟ أنت نحن نجيبهم نقول لهم هذا استعمال لغوي، مو استعمال منه اصطلاحي. أنتوا قلتم ما يصح تقولون معجزة علي، هذا كلامكم صحيح على المعنى الاصطلاحي، لكن احنا نستعمل بالمعنى ياهو المعنى اللغوي، وهذا وارد بالاستعمال العرفي. اكو مره نستعمل احنا لغه ومره نستعمل شنو؟
الصلاه.
ما اكو مانع من ذلك. نعم.
لماذا نقبل هذا اذا هو لم يقل نحن نقول هو مو باصطلاحي اللغوي؟
اي نعم، لانه هو قلت لك اذا شخص اعترض عليك، قال لا تقول معجزه علي، لان علي ليس عنده معجزات، نعم يقول له كرامة. إحنا شو نجاوبه؟ يعني نقول له هذا استعمالنا للمعجزة مو خطأ صحيح، بس يا استعمال لغوي مو اصطلاحي. على كلامك أنت ما يجوز اصطلاحا، بس على كلامنا يجوز لغة. وإذا ردت أنت تستعمل ما يبعد عن هذا الإشكال لا تقول معجزة، قل ماذا؟
كرامة.
والكرامة هم أمر خارق علما للعادة. نعم
الكرامة هو يعني كل الناس يمكن هو يسوي كرامة.
كيف ذلك؟ يعني الكرامة أمر خارق للعادة.
نعم
شفاء المرضى من دون سبب كرامة، تقدر أنت تشفي المرضى؟
لا بإذن الله يمكن.
لا نعم بس الله بإذن صحيح كلامك. نعم. بإذن الله لأوليائه ليس للناس العاديين.
مو مثل يعني نحن.
إيه إيه مو أنت تقول كل إنسان يمكن له ذلك. نقول ما يصح، لازم يكون ولي من أولياء الله. أي نعم.
لكن الإمام هو مرتبة العالي مو مثلنا. نحن الإمام هو
نعم.
بس في منزلة الإسماء.
صحيح.
ونحن مو نوري.
صحيح شيخنا، إحنا ما جاي ننكر ظهور الأمر المعجز على يد الإمام، وأهل العامة ما ينكرون هذا الشيء، يقولون علي ظهرت علي بيده أمر معجزة. هسه راح ننقل بالتواريخ أنه ظهر عنده أمور معجزة، بس ما يقولون عنها معجزة. يقولون سموها كرامة، ليش سموها ماذا؟ معجزة. فإحنا سؤالنا هنا إذا هم اعترضوا علينا قالوا لا سموها معجزة، نقول لهم إحنا مرادنا بالأمر اللغوي الأمر الخارق للعادة. هم ما ينكرون ظهور الأمر الخارق
خارق العادة.
أي نعم
بعض الناس بعض الأمر هو يعمل خارق العادة مثلا في
لا لا مو قصدنا هاي الأفعال السحرة والمشعوذين. لا 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 لا, لا. لا 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 هاي أفعال المشعوذة والسحارين وأهل الباطل، هاي ما نسميها أمر خارق للعادة، هذا نسميها شنو؟ خفة يد إخشاش الحواس، وإلا هي مو خارقة للعادة. يعني مثلا هاي دول المشعوذين السحارين أهل الباطل هذا الجهاز يخفونه، مو يعني أخفوهم وإنما ماذا؟ خفة يد، جعلوهم تحت ملابسهم، هذا مو خارق للعادة، هذا يسموه إخشاش الحواس. يعني أنت ما شفت كيف أخفى فغش بصرك، هاي يسموها خفة يد، يدخلوها بباب الشعوذة، هاي مو خارق للعادة. الخارق للعادة شو المعنى؟ يعني الناس ما يقدرون يأتون على حسب الطبيعة الإتيان بمثله مثله. هسه راح نذكر أحسنتم، مثل إخفاء اليد وإظهارها بيضاء للناظري ما يقدر يسوي كل إنسان.
أي
أحسنتم. هسه الآن راح نذكر معاجز لعلي عليه السلام نقلوها أهل السيرة والتاريخ تثبت أنها خارق للعادة. نعم إحنا هسه كلامنا فقط المشكل إذا استشكل علينا باستعمال اصطلاح الإعجاز وقال الإعجاز مختص بالنبي وقال لنا المعجزة ما تكون دليل صدق إلا للنبي، نقول له أولا مراد بالإعجاز الأمر الخارق، وجرد عادة الله أنه ما يجري أمر الخارق للعادة على يد الكاذب، وليدعي الإمامة أيضا دليل على صدقه. نعم نعم تفضلوا.
بالنسبة للمعجزات النبي أقدر أقول عن بعض المعجزات أنها كرامة أو أنها جميعها معجزات؟
أي الكرامة حسب اصطلاح علماء الكلام ما يطلقوها على أمور الخارقة للعادة الأنبياء، يسموها معاجز. الكرامة مصطلح أوجده علماء التفسير لأنه حتى يفرقون بين الأمر الخارق للعادة اللي يظهر عند النبي وليظهر عند الإمام أو الولي من أولياء الله.
نعم.
كالعلماء أو ما شابه ذلك، فأسموه بيمن بالكرامة. الفارق بينهما أن الأمر الخارق للعادة اللي يظهر عند النبي الآخرين يعجزون عنه والنبي يتحداهم يأتون بمثله
مع التحدي.
أما الكرامة أمر خارق للعادة والآخرين يعجزون عنه بس الإمام ما يتحداهم. نعم. الإمام أمير المؤمنين ادعى الإمامة، هاي أولا صورة. كيف ذلك؟ لأنه هذا دعوة للإمامة أمر ظاهر مشهور، ماذا نقله أكثر أهل السيرة والتاريخ أنه ادعى الإمامة أكثر من مرة، منها في زمن ماذا؟ خلافة أبو بكر، ادعى ذلك في يوم السقيفة عندما جاءوا بالإمام لكي ماذا يرغموه على قبول خلافة وإمامة أبا بكر. نعم هاي أولا. اثنين ظهور المعجزة على يده أمير المؤمنين، نقل أهل السيرة والتاريخ أنه ظهرت أمور خارقة على إيده. نعم وكذا، وإحنا نقول من كان كذلك يعني يدعي الإمامة ويظهر الله على يده أمر خارق للعادة هذا دليل صدقه على دعوة الإمامة، على نظير النبوة، من ادعى النبوة وأظهر خبر أمر خارق للعادة دليل على صدق نبوته، هذا على غراره. هسه شنو اللي يشترك بين النبوة والإمامة؟ لأن كلاهما منصب إلهي. فهذا المشترك بينهما. يبقى أولا كيف نثبت أن الإمام ادعى الإمامة؟ نقول هذا ظاهر مشهور معروف، وإذا تحب انتقل إلى كتب أهل السيرة والتاريخ من العامة والخاصة تثبت أن الإمام ادعى الإمامة في يوم السقيفة ويوم اجتماع مجلس الشورى في خلافة عثمان وغيرها. نعم، هذا أولا في كتب التاريخ ذكر ذلك. والشارح يقول أيضا، المصنف نقل قال: ويكفي أيضا كتب التاريخ وحكاية أقواله وشكايته ومخاصمته. الإمام نقل بأقواله أنه الإمامة إله، واشتكى من أنه المسلمين أخذوا منصب الإمامة منه، ودخل بمخاصمة مع الآخرين يوم السقيفة ويوم مجلس الشورى من المانعين اللي صدوا عن خلافته، حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه، يعني عدم معاونتهم له في أمر الخلافة خلافته، لم يبادر للبيعة كغيره. نعم، وما أقر لحق إلهم. لهذا احنا في كتب التاريخ إن الإمام أمير المؤمنين لم يبايع للأول قط، حتى أنهم أرغموه وأمروا بحرق داره وهددوه، وفي بعض كتب التاريخ كتفوا أيديه وأحضروه للمسجد، لكن الإمام ما أقر بالخلافة والإمامة إلهم. نعم نعم، بل قعد في بيته لما شاف الناس ما استعد على أمر الخلافة لأمر دنيوي، لأن الناس في ذاك الوقت كانت في مرحلة أولا بين الخوف والإرهاب وبين الخوف على المصالح. بعض المسلمين ما يقدر يخالف هاي السلطة الحاكمة اللي اتبعها الخليفة الأول وجماعته، لأن خاف يصيب الضرر، يسجنوه، يقتلوه، يهجروه عن المدينة، فسكت. والبعض الآخر فيما انغره بالمنصب والمال، إنك تصبح أمير جيش، تصبح أمين على بيت المال، فبين هذا وهذا أصبحوا قلة قليلة بمن يقولون بالحق لإمامة الباب أمير المؤمنين، أصبحوا قلة قليلة ساكتة. أما تغلب عليهم الخوف أو لم يجدوا الناصر لهم، مثل منو؟ بني هاشم. بني هاشم ما منهم الزبير بن العوام، بني هاشم والعباس بن عبد المطلب عم النبي، ما أطوا لمنصب الإمامة والخلافة للأول وما بايعوه. نعم، لكن هم تركوهم من بعد ما شوفوهم قلة قليلة، لأن غالب الناس أعطوا البيعة وين؟ يوم السقيفة. نعم، فالإمام قعد في بيته واشتغل بجمع كتاب ربه، لأنه بعد ما شاف أنه الناس ما تعطيه منصب الإمامة ولا تساعده ولا تعاونه فيه، اشتغل أمير المؤمنين بأمر مهم المسلمين نسوه، وهو حفظ كتاب الله وجمعه. فلذلك اشتغل بأمر هام أساسي تركوه بالمرة، إنه مارس جمع كتاب ربه في ماذا؟ لهذا يقال في كتب التاريخ إن الإمام لم يخرج من داره بعد بيعة أبي بكر 40 يوما كاملة، وكان في خلال هاي 40 يوم كتب كل ما نزل على النبي من أوله إلى آخره، وجمعه في مصحف موجود عنده سمي بمصحف علي. فلهذا أول من جمع القرآن هو منه؟ الإمام علي، بخلاف من يقول إن أول من جمع القرآن في عهد ماذا؟ عثمان. نعم، فهو قعد في بيته واشتغل بجمع كتاب ربه، ولما انطلبوا للبيعة، لأنهم هم انتخبوا أبو بكر في سقيفة بني ساعدة، هو امتنع من الخروج، وامتنع أن يصرح بالبيعة ويعطيه منصب الخلافة إليه، واحتج. فلهذا هم أضرموا النار على بابه، أولا هددوه بحرق داره. فلهذا ينقلون كتب التاريخ أنه الأول مع الثاني عمر أمروا بمن بحرق الدار، فأحد الصحابة قال إن فيها بنت رسول الله فاطمة، قال عمر: وإن كان بها بنت النبي. نعم، فلهذا أضرموا ناره في البيت في باب داره، وأرادوا إشعاله بمن فيه حتى ولو كان فيه بنت رسول الله والحسنين ونفس الإمام. لكن بنهاية المطاف هم أخرجوه قهرا كما جاء في أخبار السيرة، وأحضروه للمسجد مكتف، لكن مع ذلك الإمام ما أعطاه بالبيعة. ويكفيك في الوقوف والتطلع على ذلك إنه الإمام ادعى الإمامة، كيف إنه الإمام شك هذا المعنى في خطبة معروفة عنده في كتاب نهج البلاغة تسمى بالخطبة الشقشقية. الإمام هناك ذكر بالخطبة الشقشقية هذه البقالة: وأما والله لقد تقمصها فلان. وفي بعض الكتب والنسخ أبي ابن أبي قحافة وإنه ليعلم إن محلي منها، يعني من الخلافة والإمامة، محل القطب من الرحى. القطب هو عمود كان يوضع في حجر ويدار لأجل طحن الحنطة وجعلها دقيق. طبعا هذا الرحى بقطب، هذا القطب قريب من القطب أم من الرحى؟ قريب، لأن هو يقوم به من بدق الحنطة. فالإمام يقول أنا قريب من الخلافة كقرب محل القطب من الرحى. نعم، ما متباعدين، ما متفارقين عنها. نعم، هذا طبعا تفسير وتعبير كنائي. فصبرت وفي العين قذى، القذى مثل التراب اللي يوضع بالعين ولا تكون قادر على فتحها. وفي الحلق شجا، يعني مرارا. نعم، فيا عجبا بين هو يستقلها في حياته إذ عقرها لآخر بعد وفاته، إلى أن قال: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها، يعني لتركت أمر المسلمين. بس شنو يقصد الإمام بقيام الحجة؟ هاي فسروها يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الإمام أمير المؤمنين بالظلم والشكاية اللي يقع على إيده، وأخبره أنه لابد يصبر ويرعى به ماذا؟ شؤون المسلمين، حتى لو غصبت عنه منصب الإمامة. لأن المسلمين بذاك الوقت كان الدين عندهم بعد هش طري، وكان أعدائهم قريبين، الروم والفرس والمنافقين قريبين حولهم، هذا يسمون الخطر الثلاثي. أي انشقاق يصير داخل المسلمين راح يأثر على جيشهم، ويستطيع ماذا ينقض عليهم؟ الروم والفرس، وينهوهم وينهون مسألة الإسلام. فلهذا الإمام أمير المؤمنين صبر وترك منصب الخلافة حتى ما يؤدي لمن؟ إلى انشقاق الأمة. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ إلى دعوة الإمامة من أمير المؤمنين وظهور المعجزة على يديه. نعم، الآن الشارح يقول: وأما ظهور المعجزة، كيف ظهرت المعجزة على إيده؟ نعم، عندنا معاجز كثيرة قد ظهرت رووها أهل الكتاب، ظهرت على يد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. من هاي المعجزات قلع باب خيبر. أكو قصة مروية إنه عجز عن قلع باب خيبر 44 رجلا كانوا من أبطال المسلمين، لكن الإمام أمير المؤمنين قدر يقلعه بدفع بأصابعه المباركة. هاي القصة معروفة ينقلها أهل التاريخ، إنه النبي أمر المسلمين اللي عددهم 1400 مقاتل أن يحاصرون حصون اليهود. اليهود عندهم حصون كانوا في منطقة خيبر قريبة من المدينة. طبعا اليهود النبي عاهدهم إنه يكون أهل ذمة، ما يدخلون الإسلام بس يحترمون دولة الإسلام ويدفعون الجزية. قبلوا اليهود، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الخيبر ما أكرههم على الإسلام، لكن كان عندهم حصون بمقدار 7 أبواب قريبة من المدينة. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يريدون يجمعون جيش وينقضون على المسلمين ويحاصروهم ويقتلوهم، النبي سبقهم فأمر بتحضير جيش. هذا الجيش قوامه أن يحاصر حصون اليهود 7، وبيها 14,000 من اليهود، والنبي أمر بتجهيز جيش قوامه 1400 مقاتل. فطبعا اليهود اتفقوا ويا حلفائهم من بني غطفان إنه يساعدوهم بقتال ضد المسلمين. بني غطفان كان عددهم 4,000 فارس، صار جد عدد اليهود 14 و 4,000 18,000 مقاتل. نعم، طلبوا يهاجمون المدينة ويقتلون النبي والمسلمين. المسلمين استبقوهم وحاصروهم في أول محرم سنة 7 للهجرة. طال الحصار على اليهود، في بعض الروايات استمر 20 ليلة، لكن اليهود ما استسلموا، كان عندهم قوت ومؤنة وكانوا يرمون المسلمين إذا اقتربوا من حصونهم بالنبال والحجارة. حين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لبعض الصحابة ما قدروا على فتح خيبر، فبعد ذلك قال لأعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالمسلمين شوقوا من هذا الفارس اللي راح يفتح خيبر. عند الصباح أمر بجلب علي بن أبي طالب فأخبروا أن الإمام مريض طريح الفراش لأنه أرمد العين، نعم لا يرى. فجاءه النبي إلى بيته، في بعض الروايات يقول ومسح على عينيه، أخذ من بسط فمه المبارك ومسح عن عينيه ورجع البصر تمام إمن للإمام أمير المؤمنين ودفع له الراية. نعم طبعا أكو في بعض الروايات أن دفعت لأبو بكر وعمر، دفعت لغيرهم ما استطاعوا فتح خيبر ورجعوا الراية للنبي. فذهب النبي بجيشه ومع الإمام أمير المؤمنين بفتح خيبر. لما وصلوا إلى باب خيبر، باب خيبر كانت 8 حصون، وكان اليهود واضعين بالباب حجر ثقيل لا يمكن دفعه، وكان هم نفسهم اليهود لو أرادوا فتح الباب يتعاون 40 رجل على فتحه بسبب الحجر الثقيل الموجود في الباب. فاجتمعوا المسلمين، في بعض الروايات يقول اجتمع 77 من المسلمين أرادوا تحريك الباب ما استطاعوا. فالإمام أمير المؤمنين قبض على الباب بيمن بأصابع من يد اليسرى ودفعه طبعا بكرامة وإعجاز من الله، فدفعه فانفتح الباب. من انفتح الباب اليهود رشقوا المسلمين بالحجارة ورشقوهم بالنبال. الإمام أمير المؤمنين رفع الحجر الموضوع بالباب وخلى درع واقي إليه ودخل في قتالهم. في بعض الروايات يذكر أنه من قبل فتح باب خيبر ظهر منه مرحب يهودي وطلب المنازلة، وعند هذا القول المشهور أنا الذي سمتني أمي مرحبا. الإمام أيضا تقدم له وقال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة، برغام أجاج وليث قسورة. فتنازعوا بيناتهم قتله الإمام أمير المؤمنين. اليهود خافوا لأن أشجع فرسانهم مرحبا قتل، فارتدعوا ورجعوا دخلوا المن إلى حصونهم اللي هي بيوتهم واستسلموا بعد ذلك. هاي القصة اللي نرويها علما عن قصة الإعجاز في فتح باب خيبر. نعم أما كلامنا إن شاء الله في مخاطبة العثمان على الثعبان على منبر الكوفة، هذا يأتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين.